أفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما إذا اتخذ إنسان المعدن أو الغوص مكسبا له فانطبق على المال عنوانان من العناوين التي فيها الخمس: عنوان المعدنية أو الغوصية، وعنوان الكسب والربح أو مطلق الفائدة. هنا قلنا أنه ذكر السيد المعدن والمشهور أنه لا يوجد إلا خمس واحد، فحينما يخمس المال المعدن أو الغوص أولا حينما يستخرجه لا يجب عليه خمس آخر في الأربعة أخماس الباقية بعد تمام الحول وزيادته على مؤونة سنته، الخمس مرة واحدة في هذا المال. قلنا أنه قد يقال أن مقتضى القاعدة هو التعدد، لأن تعدد العنوان والموضوع يوجب تعدد الحكم، فيكون هنا خمسان: خمس بعنوان المعدن أو الغوص، وخمس آخر بعنوان فاضل المؤونة على ما يبقى من الأربعة أخماس في نهاية سنته. ثم صرنا في مقام البيان ما يكون موجبا للخروج عن هذا الكلام، فذكرنا تقريبات ثلاثة، انتهينا إلى التقريب الرابع. حاصل التقريب الرابع أيضا ما ذكره جملة من الأعلام من التمسك بما ورد في بعض الروايات الخاصة من أن الخمسة مرة واحدة، من قبيل ما ورد في رواية تحف العقول إن الخمس من جميع المال مرة واحدة، وقوله عليه السلام في روايات الصدقة والزكاة: نهي أن يثنى عليهم، أي الزكاة، في عام مرتين، أو لا ثنيا في صدقة، بناء على عموم الصدقة للخمس أيضا، فإنه صدقة خاصة بالسادة مثلا. إذن فبمثل هذه الروايات ربما يحاول تقييد إطلاق الخمس الثاني بعنوان مثلا فاضل المؤونة أو التكسب، لأن هذا يؤدي إلى تعدد الخمس في مال واحد، وهذا خلاف هذه الروايات. هذا التقريب أيضا غير تامين، فإنه مضافا إلى ضعف سند كل هذه الروايات الثلاثة المذكورة: تحف العقول لا سند له، الرواية الثانية غير موجودة أصلا في الكتب وإنما كلمة معروفة لعله مشهورة، والثالثة أيضا من الروايات التي لا سند لها. مضافا إلى ضعف السند أن الروايات المذكورة ليست مربوطة بهذا البحث أصلا. أما قوله في رواية تحف العقول إن الخمس من جميع المال مرة واحدة، فهنا المراد بالمرة أن تعلق الخمس مرة واحدة وليس من قبيل الزكاة التي يتعلق في كل سنة بالمال الواحد كلما كان نصابه محفوظا فيه. ليس المقصود من مرة واحدة يعني خمس واحد بهذا المعنى، ليس قيدا للحكم للمتعلق، وإنما قيد للحكم، بيان أن تعلق الخمس ليس من قبيل تعلق الزكاة. المال الواحد يجب فيه الخمس يثبت مرة واحدة لا أكثر من مرة، فليس في كل سنة خمس لهذا المال لو كان باقيا لدى المكلف، وهذا واضح. كما أن الرواية الثانية لا ثنيا في صدقة أو نهي عن يثنى عليهم في عام مرتين هذه أيضا ليست ناظرة، مدلولها أجنبي عن محل البحث، مدلولها أن الخمس، أن مدلولها أن الزكاة أو الصدقة حتى لو حملناها على المعنى العام من ناحية واحدة ومن جهة واحدة ومن نصاب واحد لا يؤخذ مرتين، وإنما يؤخذ مرة واحدة. هذا هو مفاد لا ثنيا في صدقة، أو نهي أن يثنى عليهم في عام مرتين إذا كان هناك نصاب واحد، وكم أو ثبت الخمس في مورد بعنوان فاضل المؤونة فلا يؤخذ مرتين، يؤخذ مرة واحدة. وهذا أيضا أجنبي عن محل البحث، فإن محل البحث ما إذا تعدد العنوان وكانت هناك جهتان مستقلتان كل منهما يقتضي خمسا أو صدقة. ومن هنا قلنا أنه إذا انطبق على المال الواحد عنوان موضوع الزكاة وموضوع الخمس معا يؤخذ منه الخمس والزكاة معا، مع أنه لو كان الملاك لا ثنيا في صدقة إذن لا يصح أن يؤخذ الخمس والزكاة معا بناء على عموم الصدقة لهما معا. إذن فهذه الروايات مضافا إلى ضعف السند لا دلالة في شيء منها على ما هو محل البحث. التقريب الخامس هو أنه أساسا مقتضى القاعدة والصناعة في المقام ليس هو التعدد، بل مقتضى القاعدة التداخل وعدم وجوب أكثر من خمس واحد، فذلك باعتبار نكتة أشرنا إليها ضمن بعض المسائل المتقدمة، وحاصلها أنه في باب الأحكام إذا تعدد واحد ولحكم واحد هل يكون تعدد الشرط يكون مقتضى الأصل أن تعدد الشرط والموضوع يوجب تعدد الجزاء، وهذا يسمى بعدم التداخل، أو يوجب وحدة الجزاء ووجود حصول جزاء واحد وحكم واحد من مجموع السببين، وهذا ما يسمى عندهم بالتداخل. هناك في ذاك البحث الأصولي يقال أنه هناك تفصيل بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، إذا كان ذاك الحكم حكما وضعيا فالأصل في الأحكام الوضعية التداخل، وإذا كان الحكم حكما تكليفيا فالأصل في الأحكام التكليفية عدم التداخل. وقد بين في ذلك البحث النكتة في ذلك، النكتة في أن الأصل في الأحكام الوضعية التداخل لا عدم التداخل هو أن مفاد الحكم الوضعي يمكن صدق مفاد الدليلين والقضيتين في مورد اجتماع السببين والشرطين والموضوعين يمكن صدقهما معا، فلا موجب للقول بالتداخل، يكون مقتضى الإطلاق لعدم التداخل يكون مقتضى الإطلاق التداخل لا محالة. مثلا لو قال اغسل من البول مرة واحدة، وقال اغسل يدك من الدم مرة واحدة، حينئذ هنا الأمر بالغسل حيث أنه إرشاد إلى حكم وضعي بالنجاسة وإلى حكم وضعي بمطهرية الغسل للنجاسة، لو لاقت اليد مع الدم والبول معا لا يقال يجب الغسل مرتين، مرة بعنوان اغسل يدك من الدم مرة واحدة، ومرة بعنوان اغسل يدك من البول مرة واحدة، لأن هذا ليس حكما تكليفيا، لو كان حكما تكليفيا وجوب الغسل الأمر بالغسل لو لم يكن إرشادا إلى النجاسة وإلى المطهرية بالغسل حينئذ كنا نقول بعدم التداخل لنكتة تذكر هناك من أن تعدد الأمر مع ظاهر الدليلين تعدد الأمر، وتعدد الأمر مع وحدة المتعلق غير معقول، فلا بد من تعدد المتعلق فيكون هناك غسلان لا محالة واجبان. وأما حيث أنهما أمران إرشاديان، أنهما أمران يرشدان إلى مطهرية الغسل، مفادهما أنه لو غسلته مرة واحدة طهر، فتكون مفاد يكون مفاد الجملتين هكذا: إذا غسلت يدك من البول مرة واحدة طهر، وإذا غسلت يدك من الدم مرة واحدة طهر. خب المفادان قضيتان وضعيتان خبريتان تصدقان معا في الغسل في المرة الواحدة. هنا مقتضى القاعدة التداخل حينئذ، لو غسل يده الملاقي مع البول والدم معا مرة واحدة كلتا الشرطيتين تصدق في حقه، فيكون حينئذ الغسل مرة واحدة مصداقا للجزاء الإرشادي الوضعي الإخباري في الشرطيتين وفي الدليلين والخطابين معا. كذلك محل الكلام، محل الكلام الحكم المرتب على العناوين أن خمسه للإمام لصاحب الخمس، المعدن خمسه للإمام، الغوص مثلا خمسه لصاحب الخمس، الفائدة أو الكسب أيضا خمسه لصاحب الفائدة اللي صاحب الخمس. حينئذ خمسه للإمام حكم وضعي، أن خمس هذا المال لا يكون ملكا لصاحبه، وإنما يخرج من ملك صاحبه للإمام إذا كان معدنان، إذا كان غوصان، إذا كان كسبان. حينئذ هذا ما حكم وضعي، يمكن حينئذ مقتضى الإطلاق في الجزاء وفي الحكم في الدليلين صدقهما على الخمس الواحد، فحينما يكون هذا معدنا ويكون غوصا ويكون فائدة، إذا كان خمس واحد في هذا المال لأصحاب الخمس هذا يكون مصداقا للحكم في تمام هذه القضايا الشرطية، لأنه حكم وضعي، ومقتضى الإطلاق أنه هذا الخمس الواحد هو للإمام، مقتضى الإطلاق التداخل حينئذ، وأن الخمس الواحد يكون مصداقا لملكية أصحاب الخمس في كل هذه الأدلة المتعددة. فتعدد الشرطية والشرط والعنوان والموضوع إنما يوجب التعدد في الجزاء والحكم إذا كان الحكم تكليفيا، وأما إذا كان الحكم وضعيا من قبيل الإرشاد إلى المطهرية، مطهرية الغسل أو ملكية الإمام للخمس، أما المفاد الوضعي الواحد يمكن أن يقع حينئذ مصداقا لتمام هذه الخطابات. فالخمس الواحد يكون للإمام هم بهذا الدليل وهم بذاك الدليل وهم بالدليل الثالث، يكون مقتضى الإطلاق حينئذ الاكتفاء بهذا الخمس الواحد الذي يكون ملكا للإمام، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف، تكون هناك نكتة تقتضي التعدد ولا نكتة، بل بالعكس هنا يقال أن المتفاهم العرفي أن تكون هذه العناوين حيثيات مؤكدة لكون خمس المال للإمام لا واستحقاق صاحب الخمس وهو الإمام مثلا أو الفقراء السادة استحقاقهم للخمس، لا أن كل واحد من هذه العناوين يوجب خمسا وحقا مستقلا عن الآخر، خصوصا حينما نلاحظ أن الخمس بجميع أصنافه، إذا استثنينا الخمس في أرض الذمي والذي قلنا فيما سبق ليس خمسا اصطلاحيا، سائر الأخماس كلها يرجع بحسب الحقيقة إلى الخمس بملاك الإفادة. وكذلك إذا استثنينا المال المختلط بالحرام والذي يكون الخمس فيها نحو مصالحة بين ولي الحرام، ولي المال المجهول مالكه مع صاحب الحلال، لو استثنينا هذين الصنفين سائر أصناف الخمس التي هي المصادق الحقيقية للخمس الاصطلاحي يكون نكتة الخمس فيها رغم تعدد الجاعل فيها نكتته الإفادة والفائدية حتى في الغنيمة. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة أن الخمس في تمام هذه الأصناف قيد الفائدية مأخوذة فيه، لابد أن تكون فائدة، ولهذا كنا نستثني مؤونات التحصيل، كنا نقول مؤونة التحصيل تخرج على كل حال من المعدن أو الخوص أو الغنيمة أو أي شيء آخر، لأنه هذه العناوين الخاصة بعد فرض كونها فائدة وزيادة لهذا الإنسان يتعلق به الخمس ولو كانت للعناوين الخاصة دخلا في هذا الحوض. إذن فميزان جعل الخمس كونها فائدة، وهذا عنوان واحد لا يتعدد، لا تتعدد الفائدية بتعدد العناوين العناوين المختلفة، تعدد الخصوصيات التي لا تكون مقومة للفائدية. نعم تجعل أن هذه الفائدة مثلا فائدة مأخوذة من الطبيعة فيكون معدنا مثلا، أو من التكسب، بالتكسب هذه الفائدة حصلت، من الكفار هذه الفائدة حصلت. اختلاف العناوين اختلاف في هذه الحيثيات، والعرف حينما يلحظ هذا الشيء يرى أن هذا المناسب معه عدم التعدد، يعني التداخل الذي هو مقتضى القاعدة أيضا. لا التكرر والتعدد الذي يعني عدم التداخل. فحاصل الوجه الخامس أن التداخل في مثل هذه الأدلة التي تتكفل بيان أحكام وضعية هو مقتضى القاعدة، إلا أن تقوم قرينة ولو لبية ارتكازية تقتضي صرف الدليل عن إطلاق الدليل، تقييد إطلاق أحد الدليلين بفرد آخر من الخمس، بفرد آخر من الغسل المطهر، وإلا مقتضى الإطلاق عدم التداخل وعدم التعدد وعدم التكرر. والقرينة فقط على والقرينة والعناية على التعدد لا فقط غير موجود بل على العكس موجود، كما أشرنا أن المتناسب العرفي مع مثل هذا الحوق هو تأكد لهذه العناوين في إيجاب واستحقاق حق خمس واحد لأصحاب الخمس في هذه الفائدة الواحدة، لأنها فائدة واحدة لا أنها فوائد عديدة. نعم حينئذ مع اشتمال هذه الفائدة على العناوين والخصوصيات المختلفة يلحقها حكم أشد تلك العناوين والخصوصيات. فمثلا إذا كان مكسبا ومعدنا وغوصا في نفس الوقت، فائدة واحدة لا فائدتان، لكن فائدة هم حصلت من ناحية التكسب وهم هي معدن أو غوص المكتسب، الفائدة المكتسبة فائدة من المعدن من المعادن أو مما يخرج من البحر، وحيث أن دليل خصوصية الفائدة المعدنية أو الفائدة الغوصية تقتضي أنه كلما صدقت تلك الخصوصية يجب دفع الخمس فورا، حينئذ يجب دفع ذلك الخمس فورا، تكون النتيجة حينئذ الأخذ من ناحية الخصوصيات والشروط الأخرى بأشد تلك الخصوصيات، فلا يجب إخراج الخمس فورا. هذا أيضا الوجه الخامس من الوجوه، وهذا الوجه مع الوجه الأول لا إشكال في تماميتها، وبهذا يصح ما ذهب إليه السيد الماتن ولعله المشهور. وقد يمكن دعوى أن هذه المسألة يمكن إقامة الدليل اللبي أيضا عليها، وهو دعوى السيرة العملية للمتشرعة، فإن كون بعض المتشرعة كانوا يكتسبون بالغوص أو يكتسبون بالمعادن هذا أمر ليس نادرا عادة، والخمس أمر كان محل ابتلائهم، فلو كان يجب في ذلك خمسان بحيث هذا الإنسان ينبغي أن يدفع خمس في أول السنة حينما استخرج المعدن أو استخرج الغوص، ثم يدفع خمسا آخر في آخر السنة، لانعكس هذا الشيء وأصبح لكثرة الابتلاء به على الأقل لدى الكسب الغواصين أو المستخرجين للمعادن أصبح أمرا واضحا، مع أنه لعل عدمه يكون واضحا. وهذا يشكل دليل لبي من سيرة متشرعية قد يجعل دليلا لبيا على ما يدعيه السيد الماتين. هذه هي التقريبات التي بها يمكن أن نثبت هذه الفتوى. المسألة 83، المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها، يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار المؤونة، إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل. هذه المسألة تطبيق لمسألة أخرى كبروية تقدمت في أبحاث استثناء المؤونة. قلنا في بحث استثناء مؤونة السنة أن الإنسان لا يجب أن يصرف من عين المؤونة، من عين الربح، يمكنه أن يصرف من مال آخر من أمواله ويحتسب حينئذ ذلك يستثنيه من أرباحه. إذا كان مثلا في داخل سنته أو بعد ظهور ذلك الربح، فلا يشترط الصرف من عين الربح. لو صرف من غير الربح أيضا جاز له أن يستثني ويحتسب ذلك من أرباح سنته. وبين هناك أيضا أن هذا الاحتساب مشروط بأن تكون المؤونة المصروفة مؤونة مصروفة مصروفا عليها من أمواله. أما لو أن غيره صرف على مؤونته لا يصح هذا الاحتساب. لو أن الغير تبرع مثلا أو وجب عليه ذلك بنذر أو بأي شيء آخر، بحكم شرعي، بإعالة، وجب عليه أن يعول بهذا الإنسان وصرف فعلا عليه تبرعان أو من باب الوجوب الشرعي، صرف من ماله على هذا المكلف الذي حصل له ربحون، هذه المؤونة المصروفة من مال إنسان آخر لا تستثنى ولا تحتسب من الربح. فلا يمكن للمكلف المصروف عليه أن يقول بمقدار قيمة هذه المؤونة التي صرفها علي فلان تبرعا أو وجوبا أستثني من الربح وأخمس الباقي، لأن هذا المصروف ليس مصروفا من ماله، مصروف من مال الآخر. واستثناء المؤونة استثناء المؤونة التي يكون من قبل المكلف نفسه لا من قبل الآخرين. هذه النقطة الكلية هناك بيناها وشرحناها مفصلا. من مصادقها المرأة التي تكتسب في بيت زوجها فتكون لها أرباح، لكن يتحمل زوجها مؤونتها، وهذه المرأة مصروفاتها التي هي مؤونات لها واجبة مثلا على زوجها ويقوم الزوج بذلك، لا يمكنها أن تستثني قيمة هذه المصروفات من الأرباح التي اكتسبتها، بل لا بد وأن تخمس كل تلك الأرباح، إلا إذا كان الزوج لا يصرف عليه ولو عصيانا. إذا كان الزوج لا يصرف عليها فحينئذ تضطر أو تحتاج إلى أن تصرف على نفسها من أرباحها بالمقدار التي تصرف على نفسها من أرباح نفسها، يكون هناك استثناءون. بل حتى إذا تحمل، قد يفترض أن الزوج يتحمل بعض المؤونات وتبقى بعض الأمور، المؤونات التي لا تكون واجبة لكن تعتبر مؤونة لو وقعت، فإن المؤونة أعم من الوجوب. قلنا فيما سبق ليست المؤونة مسابقة مع المقدار الواجب الذي هو القوت الذي لا يموت، بل أكثر من ذلك، هناك كثير من الأمور ليست واجبة بس لو صرفها الإنسان لم تكن إسرافا، لم تكن تبذيرا. ما يكون إسرافا وتبذيرا لا يستثنى، وما عداه من المصروفات كلها تستثنى. وحينئذ قد تصرف هي من أموالها على نفسها في بعض الأمور التي لا يجب على زوجها أن يصرفه عليها، حينئذ إذا صرفت من الأرباح أيضا تكون مستثناتان. بل يمكن أن ندعي أكثر من هذا المقدار، أنها لو صرفت على مؤوناتها الواجبة أيضا من أموالها ولم تكلف ذلك للزوج، لم تكلف زوجها بذلك وصرفت على نفسها من أرباحها، أيضا هذا صرف في المؤونة، فإنه كونه يجب على الزوج أن يصرف لا، ما دام لم يتحقق الصرف يمكنها حينما تصرف على نفسها من أرباحها يصدق عليها أنها صرفت الربح على مؤونة نفسها. فالميزان بالصرف الفعلي من الزوج وعدم الصرف الفعلي، لا بوجوب الصرف وعدم وجوب الصرف. الميزان أن يقع صرف من الغير بالفعل أو لا يقع. لو لم يقع صرف من الغير فصرفت هي على نفسها ولم تطالب زوجها بذلك، نعم لو دفع الزوج لها قيمة ما صرفت حينئذ يجب الخمس، معناه أن الصرف كان محتسبا من قبل الزوج لا من قبل. حينما رأى الزوج أن هذه استغنت بهذا فلم يصرف، وهي كانت راضية بذلك لم تداعي، حينئذ في مثل هذه الحالة أيضا يصدق عنوان الصرف على المؤونة ويكون الاستثناء تاما، وإن كانت العبارة قد لا تشمل مثل هذه الحالة. إذن فالميزان بحسب الحقيقة بفعلية الصرف وعدم فعلية الصرف لا بوجوب الصرف. هذه المسألة واضحة. المسألة 84، الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه. هذه المسألة أيضا جل أو كل نكاتها قد تقدمت في مسألة خمس المعدن أو الكنز، هناك بحثنا حول هذه الخصوصية، حول بعض هذه الخصوصيات، وهي مسألة عموم الخمس للكافر، يعني اشتراط الإسلام وعدم اشتراط الإسلام، ومسألة عموم الخمس لمال الصبي والمجنون، اشتراط التكليف وعدم اشتراط التكليف. هذان القيدان هناك تحدثنا عنهما، وقلنا هناك أن أدلة الخمس عامة تشمل الكافر، ويكون الخمس ثابتا على الكافر في كل بكل هذه العناوين، إلا المقدار الذي يخرجه دليل الجب، دليل أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه حينئذ أن يؤدي. وقلنا هناك أن دليل الجب إنما ينفي الخمس عن الكافر إذا أسلم في خصوص ما إذا كانت العين موجودة التي تعلق بها الخمس، وإلا إذا كان قد صرفها قبل الإسلام فدليل الجب ينفي الضمان عنه، وقد تقدم هذا البحث هناك مفصلا. فالإسلام ليس شرطا في التعلق إلا بهذا المعنى، إلا بهذا المقدار. وأما التكليف، شرطية التكليف يعني ثبوت الخمس في مال غير المكلف وهو الصبي والمجنون، أيضا تقدم البحث هناك عن ذلك مفصلا، وقلنا أن الأدلة الدالة على أصل الخمس إطلاقاتها لا بأس بالتمسك بها، خصوصا بناء على أن هذه الأدلة تبين الخمس كحكم وضعي، والحكم الوضعي لا يشترط فيها البلوغ، فهو شامل بإطلاقه لغير المكلف أيضا، لكن كان في قبال ذلك دليل رفع القلم عن الصبي، فإن دليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، هذا الدليل يمكن جعله حاكما ومقيدا لإطلاق وجوب الخمس والزكاة على الصبي، باعتبار أن هذا الدليل أخذ فيه عنوان القلم، رفع القلم عن الصبي، والقلم لو كنا نحن وعنوان القلم إطلاقه يشمل كل حكم يسطره القلم، كل تشريع، القلم هنا كناية عن التشريع، كل التشريعات، لكن بقرينة الرفع يفهم أن وبقرينة السياق أيضا أن المراد قلم الكلفة وقلم المؤونة وقلم الثقل، ما فيه ثقل وتحميل ومسؤولية، هذه الخصوصية التشريعات التي فيها كلفة يعني تكليف. لكن الكلفة العرفية غير التكليف الاصطلاحي الفقهي الأصولي. الأصوليون حينما يقولون تكليف يريدون بالتكليف خصوص الأحكام التي تشتمل على أمر أو نهي، لكن العرف الكلفة عند العرف أعم من ذلك، والتكليف العرفي أعم من ذلك. الأحكام الوضعية التي يكون فيها ثقل ومسؤولية وإدانة أيضا كلفة بحسب، ليست الكلفة خاصة بالأمر والنهي. العقوبات مثلا حتى إذا كانت أمور وضعية كلفة، والضرائب والأماليات أيضا كلفة، ومن أوضح مصادق الكلفة جعل الماليات على شخص هذا ثقل وكلفة، وإن كان بلسان الواضع وإن كانت صياغته صياغة وضعية. نعم، ما يكون راجعا من الأموال والديون ونحو ذلك إلى الآخرين، إلى المكلفين الآخرين، ليس من قبل المولى من قبل الشارع، هذا كلفة أيضا عرفان. كالدين مثلا، لو كان الصبي مديونا مدينا لأحد من جهة أنه قد كسر مثلا أتلف ماله فأصبح ضامنا، الضمان لمال الغير أيضا كلفة على الإنسان، لكن هذه الكلفة لا تشمله الروايات، روايات رفع القلم، لأنها في مقام الامتنان على الصبي، وهذا خلاف الامتنان أن يرفع عن الصبي ما يكون إضرارا بالآخرين، وهو ذاك المسكين الذي أتلف ماله من قبل هذا الصبي. ومن هنا ما يكون كلفة مربوطة بالشارع يكون بقلم التشريع، وبهذه الروايات ترتفع. من هنا قلنا فيما سبق أن ما ادعاه بعض الأعلام من عموم رفع القلم عن الصبي والمجنون لمثل الضرائب والزكاة والخمس، من لمثل هذه الأحكام التي تكون ثقلا على المكلفين ومجعولا من قبل الشارع، لا مجعولا، لا أنه ناشئا من حق الغير، ناشئ من حق الشارع لا من حق الغير. مثل هذه التكاليف، مثل هذه الأحكام، حتى لو كانت وضعية بحسب الاصطلاح الأصولي، لكنها تكليفية يعني كلفة بحسب الفهم العرفي، فيكون مشمولا لإطلاق رفع القلم عن الصبي والمجنون. وحيث أن هذا الدليل حاكم على ما ينظر إليه دليل رفع القلم، يحكم على كل الأدلة باعتبار نظرها إلى تلك الأحكام. رفع القلم يفترض القلم، يعني ينظر إلى التشريعات ليقول كل قلم كان فيه ثقلا ومسؤولية وتحميلا وتكليفا على الصبي والمجنون رفعناه امتنانا ومنة، رفعناه عليه حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. إذن فلا تلحظ النسبة بينهما باعتبار جهة النظر والحكومة. وفي باب الزكاة بالخصوص توجد روايات خاصة أيضا على عدم الزكاة في مال الصبي، لكن تلك الروايات خاصة واردة في باب الزكاة، التعدي منها إلى باب الخمس قلنا فيما سبق في هذه الخصوصيات لا يمكن استظهار التعدي، نعم يمكن أن يجعل تأييدا. إذن مقتضى إطلاق رفع القلم عن الصبي والمجنون نفي الخمس، يعني اشتراط البلوغ واشتراط العقل، فمن لا عقل له أو ليس بالغا ليس مكلفا، اشتراط التكليف شرائط التكليف لا يكون حينئذ مشمولا. نعم خصوص المال المختلط بالحرام هناك بالنكتة التي أشرنا إليها الآن لا يكون مشمولا لحديث رفع القلم، حتى في مال الصبي إذا اختلط بالحرام أو مال المجنون إذا اختلط بالحرام، باعتبار أن هذا حق الغير ليس حق الشارع. صحيح الشارع رضي في مقام المصالحة بالخمس كما في ذيل روايات خمس المختلط بالحرام، لكن أصله مال مجهول للمالكه للغير، ولا معنى لأن يكون هذا المكلف الصبي لا ضمان له لمال الغير، أو المجنون لا يضمن مال الغير الحرام الذي موجود في ماله، فلا يكون دليل رفع القلم شاملا لذلك الحرام الموجود في ضمن الحلال في أموال الصبي والمجنون، لأنه يرجع إلى الغير، وهذا خلاف الامتنان. رفع القلم لا يريد أن يبطل حقوق الأحق الله صرفا، وهذا ليس حقا لله صرفا، وإنما هو حق غير غاتل أم الشارع باعتباره ولي كل مالك مجهول كما قلنا فيما سبق، صالح من أجل تطهير المال من الحرام قد وافق على أخذ الخمس كمصالحة على ما تقدم. فحديث رفع القلم لا يشمل خمس المختلط، لكن يشمل لا بأس بإطلاقه لسائر أنواع الخمس. فإذا لم يقم إجماع تعبدي على ثبوت الخمس مثلا في مال الصبي والمجنون، فمقتضى هذه الروايات هذا الدليل عدم ثبوت الخمس حتى في الأصناف فضلا عن أرباح المكاسب. والمصنف تبعا للمشهور في الأصناف الأخرى غير أرباح المكاسب أفتى جزما بعدم اشتراط التكليف، عدم اشتراط البلوغ والعاقل، لكن في أرباح المكاسب للطفل احتاط قال في تعلقه بأرباح المكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه لكي يكون نحو مصالحة من هذه الناحية، هو يخرج بعد بلوغه خمس أمواله السابقة أيضا التي مر عليها الخوم الحول. ووجه هذا الإشكال الذي استشكل به المصنف في خصوص أرباح المكاسب دون للصبي دون المعدن أو الكنز أو الغوص الذي قد يحصل عليه الصبي، يمكن أن يكون أحد أمور، إما التمسك بالإجماع أو ظاهر الفتاوى، حيث أن ظاهر فتاوى القدماء المتعرضين لخمس العناوين الخاصة نفي اشتراط التكليف فيها، وأنه في المعدن خمس سواء كان من وجده مكلفا أو ليس مكلفا، فهناك توجد شهرة تمسك بها، هنا لم يوجد شهرة من هذا القبيل، حينئذ توقف فيها. قد يكون هذا وجهه، وقد يكون وجهه التمسك بما ورد في مال اليتيم في باب الزكاة، ليس في مال اليتيم شيء مثلا التمسك بإطلاق شيء الشامل للزكاة والخمس، أو إلحاق الخمس بالزكاة من باب وحدة النكتة في الجعلين، لأن الخمس كأنه زكاة في مورد الصدقة، نفس الصدقة في مورد السادة، وباعتبار المقابلة بينهما تكون الخمس كالزكاة من حيث الخصوصيات، فيقال ليس في مال اليتيم شيء، هذا ينفي الخمس أيضا بالمطابقة أو بالفحوى والملازمة. وهذا الذي ورد ليس في مال اليتيم شيء مورده التكسبات أموال التجارة، فإن ما ورد هناك في بحث الزكاة وارد في مال التجارة للصبي لا في الغلات والمواشي، ولهذا بعض الأعلام استشكل في عدم الزكاة في مال الصبي إذا كان من الزكويا، يعني كانت من المواشي أو الغلات. وعلى كل حال فقد يكون هذا منشأ احتياطه هنا، وقد يكون منشأ الاحتياط والاستشكال في خمس أرباح المكاسب للطفل أن بعض روايات الباب كان الوارد فيها تعبيرات تناسب الكبار المكلفين للصبيان والصغار، مثلا ورد في رواية ابن مهزيار في صحيحة ابن مهزيار الطويلة أنه ما أوجبته في هذا العام، فيقال أن الإيجاب يعني التكليف، والتكليف لا يناسب الصغار يناسب الكبار، إلا أنه تقدم هناك أن الإيجاب هنا بمعنى الإثبات، الوجوب معناه اللغوي الثبوت. أو مثلا ما ورد فيه أن بعض الموالي قد قصروا في أداء التقصير يناسب الكبير لا يناسب الصغير غير المكلف أو المجنون، إلا أن هذا في الواقع غير تام، تقدم فيما سبق أن هذه الروايات تكون إرشادية إلى جعل أصل الخمس. ولو فرض أن مثل هذه الرواية فيها ليس فيها إطلاق، توجد في روايات الخمس أرباح المكاسب ما فيه إطلاق، من قبيل مثلا معتبرة السماعة الخمس في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير، فالناس يشمل الصغيرة والكبيرة والمجنونة، المجنون أيضا من الناس ليس خارجا عن الناس. إذن فالإطلاق في هذه الروايات محكمة في نفسها، فلا بد في الخروج عن هذا الإطلاق من التمسك بحديث الرافع، رفع القلم. وإذا تم التمسك بلحاظ الصنف السابع وهو أرباح المكاسب يتم بلحاظ تلك الأصناف، إذ هذا الحديث يرفع القلم مطلقا، قلم التحميل والكلفة مطلقا لا في خصوص أرباح المكاسب. فالتفصيل بين سائر أنواع الخمس، أصناف الخمس، وبين خمس أرباح المكاسب من حيث اشتراط عدم اشتراط التكليف والبلوغ في تلك الأصناف واشتراطه في أرباح المكاسب ليس له وجه فني، إلا مسألة الشهرة والإجماع مثلا ونحو ذلك. وأما المملوك، المملوك هل يجب في ماله خمس؟ لو قيل بأن المملوك لا يملك وما يمتلكه كله لمولاه، إذن لا موضوع للخمس، فإننا قلنا فيما سبق أن الخمس موضوعه الإفادة، والإفادة متقومة بالملك، فإذا لم يكن هو مالكا إذن ليس هو مكلف به. نعم مولاه مكلف بالخمس لأن هذه فائدة لمولاه. انطبق عليه أحد عناوين الخمس يجب عليه أن يدفع الخمس. وأما إذا قلنا بأنه يملك أيضا مقتضى إطلاق الأدلة، أدلة الخمس، كلما انطبق موضوع وعنوان من عناوينه وجوب الخمس عليه. ولا يوجد ما يوجب توهم عدم الخمس إلا ما جاء في روايات الزكاة، فإنه في بعض روايات الزكاة عطف المملوك على الصبي، ليس في مال المملوك شيء، هناك وارد في باب الزكاة شيء من هذا القبيل، أي زكاتون. حينئذ لو ادعي أن الإطلاق في شيء، في شيء هنا في هذه الكلمة، أو ادعي أن باب الخمس والزكاة من باب واحد في التفاصيل أيضا، فإذا كان هذا شرطا هناك بالملازمة مثلا العرفية أو الفقهية يكون شرطا في باب الخمس، يمكن التعدي حينئذ من باب الزكاة إلى الخمس، إلا أن كلا الأمرين لا يتم. شيء هنا باعتبار جاء في ذيل ذكر الزكاة أو في ذيل نفس الرواية مذكور عنوان الزكاة، لا يمكن التمسك بإطلاقه، ليس في مال المملوك شيء، خصوصا وأنه عبر بالمال، فإن المال موضوع للزكاة وليس موضوع الخمس. المال إما العناوين الخاصة، غنيمة، معدن ونحو ذلك، أو العنوان الآخر، عنوان الربح والكسب والفائدة، لا عنوان المال الذي هو أعم من الفائدة، قد يكون مالا ولا يكون فائدة، يعني لا يكون زيادة على ما كان رأس ماله تبدل إلى ذلك فليس فائدة. إذن فاستفادة الإطلاق من شيء من هذه الرواية غير صحيحة. والفحوى والدلالة الالتزامية قلنا أنه صحيح، يوجد هناك نحو تقابل بين الخمس والزكاة في أصل التشريع، لكن في التفاصيل والخصوصيات لا يمكن الجزم بعدم الفرق بينهما، بحيث كل مورد ثبت أنه لا زكاة على شخصين يقال هناك لا خمس أيضا على ذلك الشخص. استفادة الوحدة بينهما، بين البابين في كل الخصوصيات والتفاصيل، أجرنا فيما سبق أنه أمر لا يمكن الجزم به، ومع عدم إمكان الجزم به لا يمكن إثباته. إذن فما ذكره السيد الماتن من أنه لا يشترط الحرية، هذا أمر صحيح، لا يشترط الحرية في تعلق الخمس بمال المملوك بمال العبد، فيجب عليه أن يخرج الخمس. هذا انتهت المسائل المربوطة في الصنف الخامس الصنف السابع من أصناف الخمس، وبقي البحث عن كيفية قسمة الخمس الذي هو بحث عام في كل الأصناف، أصناف الخمس لا خصوص أرباح المكاسب، وهذا فصل جديد سوف ندخل فيه إن شاء الله في ليلة في يوم السبت إن شاء الله، ويكون البحث ساعة 6:30 لأن الوقت متأخر نؤخره قليل. في هذه الليلة كأنه يوجد هنا أيضا بعد صلاة المغرب والعشاء مجلس دعاء لشفاء الإمام دامة الله، فيرجى المشاركة. في المسألة الرابعة والثمانون، في المسألة الرابعة قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك استدراك لما ذكرناه في المسألة 84، في المسألة 84 قال السيد الماتين أنه لا يشترط في تعلق الخمس التكليف والحرية. بالنسبة للتكليف قلنا أنه المشهور عدم اشتراط تعلق الخمس بكون المال لمكلف، فلو كان المالك صبيا غير بالغ أو كان مجنونا المشهور تعلق الخمس بماله، خصوصا خمس الأصناف الستة غير أرباح المكاسب. قلنا فيما سبق أن مقتضى إطلاقات الأدلة وإن كانت ثبوت الخمس، لأن الخمس حكم وضعي، وإطلاق الحكم الوضعي في مال الصبي والمجنون لا محذور فيه تام، لكن يمكن أن يدعى كما ادعاه بعض الأعلام أنه يكون هناك مقيد لهذه المطلقات، والمقيد عبارة عن روايات رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. هذه الروايات روايات رفع القلم، قلنا فيما سبق أنه قد يدعى، يمكن أن يدعى إطلاقها وشمولها لمثل الزكاة والخمس من الضرائب، باعتبار أن هذه الروايات ترفع كل ما يكون تشريعا فيه كلفة في حق الصبي أو المجنون وفيه إلزام، والكلفة عرفا أوسع من الكلفة الاصطلاحية بمعنى الحكم التكليفي، يشمل كل تشريع وكل حكم من الله سبحانه وتعالى يكون فيه ثقلا يكون فيه ثقل وكلفة على المكلف على الإنسان الذي جعل في حقه. وجعل الضريبة جعل الخمس والزكاة عرفان من أوضح مصادق ذلك. إذن فلا وجه لما عن المشهور من تخصيص حديث رفع القلم بخصوص الأحكام التكليفية، خصوصا إذا لاحظنا أن مورد روايات رفع القلم الحدود والتعزيرات، ومع أن الحدود والتعزيرات والقصاص فيها حكم وضعي أيضا، فإن الحد مجعول عن، وكذلك القصاص ليس مجرد حكم تكليفي. ومن هنا وإن شئتم قلتم أن رفع القلم رفع لقلم التشريع الذي فيه كلفة من قبل الشارع، فهو يشمل كل تشريع يكون فيه كلفة عرفا، والضرائب فيها كلفة عرفا، وإن لم يصطلح عليها الأصولي بعنوان الحكم التكليفي جعله بعنوان الحكم الوضعي، فإن اللفظ لا بد وأن يحمل على معناه العرفي لا على معناه الاصطلاحي. وعلى هذا الأساس قلنا أنه يمكن أن يقال خلافا للمشهور بنفي الخمس عن الصبي عن مال الصبي حتى يبلغ، وعن الماء وعن مال المجنون حتى يفيق، إلا أن الذي يظهر بعد مراجعة روايات رفع القلم عن الصبي والمجنون خلاف ذلك، وأن الحق مع المشهور في هذه المسألة، بمعنى أنه مقتضى الصناعة والقاعدة الحكم بعموم الخمس في مال الصبي والمجنون أيضا. والوجه في ذلك أن عنوان القلم المرفوع في هذه الأحاديث لا يمكن أن يراد منه قلم التشريع ولا قلم الكلفة، وإن شئتم قلتم أن عنوان القلم المرفوع في هذه الروايات لا بد أن يكون عنوانا كنائيا، إذ ليس المقصود برفع القلم رفع المعنى الحقيقي للقلم، هذا كناية. المعنى المكني من هذا التعبير فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول ما هو ظاهر بعض الأعلام من أن المراد من القلم الكناية عن قلم التشريع، فالمرفوع عن الصبي كل التشريعات وكل الأحكام، ليس للصبي والمجنون حكم، وكأنهما كالبهائم التي لا تشريع ولا حكم لها. هذا احتمال، وعلى أساس هذا الاحتمال يتم حينئذ تقييد إطلاق أدلة الخمس، لأن الخمس أيضا تشريع من التشريعات، وحيث أن هذا الحديث يرفع تمام أنواع التشريعات بمقتضى إطلاقه وبمقتضى حكومته على أدلة الأحكام الأولية، فلا محالة إطلاقها مقدم على إطلاق أدلة الخمس. هذا المعنى الأول. هذا المعنى لا يمكن أن يكون ليس هو ظاهر اللفظ، فإنه مضافا إلى أنه لا قرينة تعين إرادة قلم التشريع، بل على ما سوف يظهر القلم كناية عن معنى آخر ظاهر عرفا في معنى آخر. أساسا لا يحتمل أن يكون المقصود من رفع القلم رفع قلم التشريع بهذا العرض العريض، لوضوح أن هناك جملة من التشريعات معقولة عقلائيا بل ثابتة عقلائيا ومتشرعيا في حق الصبي والمجنون، خصوصا في باب الأحكام الوضعية، فإن الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية والتشريعات الوضعية ثابتة في حق الصبي، كما في باب الأموال وفي باب الحقوق وفي باب المعاملات، بل حتى الأحكام التكليفية التي لا تكون فيها عقوبة ومخالفة من قبيل المستحبات والرخص القانونية والشرعية، أيضا هناك ارتكاز على ثبوته على ثبوتها في حق الصبي والمجنون. إذن فحمل كلمة القلم على إرادة مطلق قلم التشريع وأن الصبي والمجنون كالبهائم لا حكم لهما، هذا خلاف الظاهر جدا. الاحتمال الثاني أن يكون القلم كناية عن كل حكم وتشريع يكون فيه كلفة ويكون فيه ثقل على الصبي والمجنون، وحيث أن الكلفة كما قلنا عرفا أعم من الاصطلاح التكليف الأصولي والفقهي، فيشمل كل تشريع فيه ثقلون فيه كلفتون عرفيتون وزحمتون على الصبي والمجنون، ومنها الضرائب، فإن الضرائب فيها كلفة عرفان وفيها زحمة عرفان على المكلف بها. هذا يكون أضيق من المعنى الأول. هذا المعنى الثاني الكنائي من عنوان القلم أضيق من المعنى الأول، إلا أن هذا المعنى أيضا لا معين له ولا قرينة تقتضيه، فإننا من أين نستكشف أن المراد خصوص التشريع الذي فيه كلفة؟ قيد الكلفة ليس عليها دليل وقرينة في هذا الحديث. لو كان الوارد عنوان الكلفة والتكليف لصح أن يقال أن عنوان التكليف يشمل ما يكون تكليفا عرفا لا ما يكون تكليفا اصطلاحا، لكي يختص بالحكم التكليفي الاصطلاحي، فكل حكم فيه كلفة عرفا وزحمة عرفا يكون مشمولا لعنوان القلم، إلا أن عنوان الكلفة لم يرد في هذا العنوان، وحمل القلم على الإشارة إلى ذلك يحتاج إلى قرينة ولا قرينة عليه. الاحتمال الثالث أن يكون القلم كناية عن التسجيل والإدانة والعقوبة والسيئة وكتابة السيئة والإدانة على الشخص. رفع القلم يعني رفع القلم الذي يسجل على هذا الإنسان المرفوع عنه القلم، يسجل السيئات ويسجل العقوبات ويسجل الإدانات، هذا المعنى الثالث الكنائي. فكل عقوبة سواء كانت عقوبة في الدنيا كالحدود والقصاص والتعزيرات أو كانت عقوبة في الأخرى، كل ما يكون ما يسجله قلم الإدانة ويكون على الشخص باعتبار أنه عقوبة عليه وسيئة صادرة من القلم، رفع القلم كناية عن ذلك، أي لا تكتب للصبي عقوبة ولا تكتب للصبي والمجنون سيئة حتى يبلغ الصبي وحتى يفيق المجنون، هذا المعنى الثالث، كناية عن التسجيل والكتابة والإدانة كتابة العقوبة. ونحن ندعي أن الظاهر من هذا التعبير إنما هو هذا المعنى الثالث، هم في نفسه القلم والكتاب إشارة إلى ما يسجله المولى على عبده من السيئات وتوضع بين يديه في يوم القيامة، يوضع الكتاب، وضع الكتاب، القلم إشارة عن إشارة وكناية إلى هذا المعنى كما يظهر بمراجعة موارد استعمال هذا التعبير في الكتاب وفي التعبيرات الأدبية الأخرى. ومورد هذا الاستعمال في أحاديث رفع القلم أيضا ذلك، فإن في مورد هذه الأحاديث ورد حديث رفع القلم في موارد العقوبات، في روايات مربوطة بباب الحدود والعقوبات والقصاص ورد رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، بل في بعض الروايات ورد هذا التعبير أن الصبي رفع عنه القلم فلا تكتب عليه السيئة حتى يبلغ، هناك عبر بالسيئة الذي هو أيضا مرادفة مع العقوبة. إذن فيكون الظاهر من رفع القلم رفع قلم الإدانة، رفع قلم العقوبة، رفع قلم تسجيل السيئة، هذا هو المرفوع عن الصديق، وهذا المعنى إن استظهرناه فلا إشكال فيه، وإن لم نكن النتيجة نفس هذه النتيجة، يعني الحق مع المشهور في عدم إمكان تقييد مطلقات الخمس الشامل لمال الصبي والمجنون، لأن احتماله يوجب الإجمال وعدم إمكان التمسك بالإطلاق في كلمة قلم، لأن عنوان رفع القلم كما قلنا عنوان كنائي ليس عنوانا حقيقيا، فهو كناية إلى معنى آخر، إما المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، وحينما يتردد المعنى المكني عنه بين مفاهيم ثلاثة أو اثنين، وإن كانت النسبة بين هذه المفاهيم العموم المطلق بأن كان بعضها أعم صدقا من الآخر، الإطلاق لا يثبت المعنى العام والمعنى المطلق في قبال المعنى المقيد، لأن الإطلاق غايته نفي القيد عن المفهوم، الإطلاق يعني مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة تنفي وجود القيد، حينما لا يذكر المتكلم قيدا مع المفهوم الذي استعمل فيه اللفظ، حينئذ بمقدمات الحكمة نقول لا يوجد قيد في عالم الثبوت، تمام الموضوع هو هذا المفهوم، فكلما شك في إضافة قيد على المفهوم الإطلاق ينفع في نفيه وبالتالي إثبات الإطلاق، لكن إذا كان الشك في نفس المفهوم الذي قصده المتكلم أن ذاك المفهوم الذي استعمل فيه اللفظ الكنائي أي مفهوم، هل هو مفهوم مطلق التشريع قلم التشريع أو قلم الإدانة والعقوبة والسيئة، هنا التردد والإجمال في المفهوم المستعمل فيه اللفظ، في المفهوم الكنائي الذي استعمل فيه اللفظ كنايتان، والإطلاق ومقدمات الحكمة لا تعين المفهوم المستعمل فيه، الإطلاق ومقدمات الحكمة تنفي القيد، وأما المفهوم فيعينه اللفظ المستعمل، والقرينة مثلا إذا كانت هناك قرينة لفظية أو غير لفظية، أما مقدمات الحكمة لا شغل لها بتعيين المفهوم المستعمل فيه اللفظ، إذن ففي المرتبة السابقة على الإطلاق ومقدمات الحكمة لا بد من تعيين المفهوم الكنائي الذي استعمل فيه اللفظ كنايتان بدال آخر من ظهور عرفي أو ظهور استعمالي أو ظهور دال لفظي أو قرينة لفظية أو قرينة لبية، فلا بد أن يعين المفهوم، حين ذاك لو شك في أخذ قيد زائد على ذلك المفهوم ينفى هذا القيد الزائد بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهذا مطلب سيال ذكرناه نذكره في موارد كثيرة، أنه حينما يتردد المفهوم المستعمل فيه اللفظ الكنائي أو حتى الاستعمال الحقيقي، حينما يتردد المفهوم المستعمل فيه بين أحد مفهومين أو أحد مفاهيم متباينة مفهوما، وإن كانت النسبة بينها صدقا العموم والخصوص المطلق، لكن حيث أنها في عالم المفاهيم متباينة المقدمات الحكمة والإطلاق لا تستطيع أن تعين المفهوم الأوسع صدقا في قبال المفهوم الأضيق صدقا ومصداقا، لا يمكن إثبات ذلك بمقدمات الحكمة، ومن هنا يظهر أن الإجمال أيضا بصالح المشهور في هذه المسألة، احتمال أن يكون رفع القلم كناية عن رفع قلم الإدانة والتسجيل والسيئة والعقوبة، احتمال ذلك وإجمال ذلك أيضا بصالح المشهور، مع أنه يمكن أن يقال أنه لا إجمال ولا يحتمل خلاف هذا المعنى بمراجعة موارد استعمال هذا التعبير في اللغة وفي الأدب وفي نفس الروايات أيضا، إذن فيكون غاية ما تدل عليه حينئذ أحاديث رفع القلم هو رفع الإدانة، رفع العقوبة عن الصبي، رفع السيئة عن الصبي والمجنون حتى يفيق، وحينئذ هذا المعنى رفع السيئة ورفع الإدانة لازمه رفع منشئها لا محالة، لازم رفع الإدانة والسيئة والعقوبة، رفع منشأ العقوبة. ومعنى رفع منشأ العقوبة يعني رفع العصيان، رفع منشأ العصيان الذي هو الإلزام والحكم التكليفي. ومن هنا يظهر أن استفادة الاختصاص في حديث رفع القلم برفع الأحكام التكليفية بمعنى الأوامر والنواهي ليس من باب أن عنوان التكليف ظاهر في هذا المعنى ليقال أن التكليف عرفا أوسع من هذا المعنى، بل لأن عنوان التكليف لم يرد فيه عليه رفع. لو كان ورد الرفع على عنوان التكليف قيل رفعت الكلفة، إذن هذا الكلام كان إشكال، كان واردا أن الكلفة عرفا أوسع من الكلفة الاصطلاحية مثلا الحكم التكليفي، لكن الوارد في الحديث رفع القلم والذي هو كناية عن رفع الإدانة والعقوبة، والإدانة والعقوبة لا يكون إلا لمخالفة الحكم التكليفي بالمعنى الاصطلاحي، يعني لمخالفة الإلزام. فإذا لم يكن هناك أمر إلزامي أو نهي إلزامي، سواء كان حكم وضعي أو لم يكن، كان أمر أو نهي غير إلزاميين أو لم يكن، إذا لم يكن حكم إلزامي من أمر أو نهي إلزاميين لا يكون هناك لا محالة منشأ للعقوبة ومنشأ للسيئة ومنشأ للإدانة. فاختصاص حديث رفع القلم عند المشهور برفع الأمر والنهي الإلزاميين إنما هو من باب الملازمة بحسب الحقيقة، لا من باب أن التكليف هو المرفوع لكي يدعى ويتوهم عموم التكليف عرفان لمثل الضرائب والماليات، بل لأن المرفوع قلم الإدانة، قلم العقوبة، قلم التسجيل، وهذا لازمه رفع منشأ الإدانة، منشأ العقوبة، ولا منشأ للعقوبة إلا الأمر والنهي الاصطلاحيين الإلزاميين. إذن فلا يمكن أن يستفاد من حديث رفع القلم أكثر مما استفاده المشهور، وهو رفع كل أمر يكون منشأ للسيئة والإدانة والعقوبة على المكلف، على الصبي والمجنون. ومن الواضح أن الحكم الوضعي بتملك الإمام لخمس المال ليس منشأ للعقوبة وليس منشأ للسيئة وليس منشأ للإدانة، لكي يكون مشمولا لا للمدلول المطابق لحديث رفع القلم ولا للمدلول الالتزامي لحديث رفع القلم. ومن هنا يكون ما ذهب إليه المشهور ومنهم السيد الماتن من عدم اشتراط التكليف بالخمس، يعني عدم اشتراط تعلق الخمس وضعا بأن يكون المالك مكلفا، هذا هو الصحيح. نعم الحكم التكليفي المستتبع للحكم الوضعي مرفوع عن الصبي، الصبي والمجنون لو لم يدفع نفس الصبي أو المجنون خمس ماله لا يكون معاقبا باعتبار أنه لا عقوبة وبالتالي لا منشأ تكليفية إلزامية عليه، إلا أنه يجب على وليهما ذلك حينئذ، لأن حال هذا الحكم الوضعي حال سائر الأحكام الوضعية التي إذا ثبتت يجب على الولي، والولي ليس صبيا ولا مجنونا، أن يدفع حينئذ خمس المال. فما ذهب إليه المشهور هو الأصح بمقتضى الصناعة والقاعدة من أن الخمسة يتعلق بمال الصبي والمجنون أيضا ولا يشترط التكليف في تعلقه. وفي باب الزكاة أيضا لولا الأدلة الخاصة التي دلت على أنه ليس في مال اليتيم زكاة أيضا كان مقتضى القاعدة ثبوت الزكاة وضعا في مال الصبي، إلا أن الروايات الخاصة دلت على نفي الزكاة في مال الصبي فيما إذا كان دينا أو فيما إذا لم يتجر به، وأما إذا اتجر به ففيه زكاة ولو الزكاة الاستحبابية. والروايات الخاصة حيث أنها واردة في باب الزكاة قلنا فيما سبق التعدي من باب الزكاة إلى باب الخمس في التفاصيل والخصوصيات أمر مشكل، رغم أنهما متقاربان في سنخ الجعل لكن في التفاصيل قد يكون بينهما خلاف، وليكن هذا من التفاصيل التي يختلف بين باب الزكاة عن باب الخمس. فلا جزم بالملازمة في هذه الخصوصية لكي يستفاد من تلك الروايات نفي الخمس أيضا وعن مال المجنون. هذا استدراك لما سبق. فصل في قسمة الخمس ومستحقه. المسألة الأولى، قال السيد الماتن: يقسم الخمس ستة، يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح: سهم لله سبحانه، وسهم للنبي صلى الله عليه وآله، وسهم للإمام عجل الله تعالى فرجه، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وثلاثة سهام أخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. لا إشكال في أصل هذا التقسيم السداسي أن الخمس مشتمل على سهام ستة بعدد العناوين الستة المذكورة في الآية المباركة، لأن الآية هي تصرح بهذه العناوين: لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بل في الروايات أيضا ورد نفس التعبيرات، الروايات التي تفسر هذه الآية وتشرحها أيضا، تلك الروايات ورد فيها نفس العناوين. بل يمكن أن يقال، وهذه الروايات وإن كان أكثرها باستثناء صحيحتين فقط، الباقي كلها غير نقية السند، لكن لكثرتها قد يدعى تواترها الإجمالي وصدور بعضها إجمالا أو استفاضتها، خصوصا لو لاحظنا إجماع الفقهاء أو الشهرة. بل لعله يقال أن أصل التقسيم السداسي ووجود أصناف ستة أمر مقبول عند المسلمين، فقهاء المسلمين جميعا، من ضروريات الإسلام، لأن الآية صرحت بذلك، والسنة أيضا في أصل التسهيم لم يناقشوا أن السهام في أصل الجعل، حينما جعل الخمس ونزلت الآية السهام ستة بمقتضى صراحة الآية، وإنما الاختلاف والبحث في عدة نقاط أخرى. النقطة الأولى ومهمها أربع نقاط: النقطة الأولى في أن هذه السهام الست هل تكون في عرض واحد مشتركة في ملكية الخمس، بمعنى أن الخمس ملك لهذه الأمور الستة، العناوين الستة، بنحو الاشتراك مثلا، أو أن هذه السهام الستة ليست سهام مالكة وسهام الملكية، بل هناك فرق بين هذه الأصناف، هذه العناوين، بين الله لله وللرسول وللقربى ولليتامى والمساكين وابن السبيل، فرق من هذه الناحية، وكيفية هذا الفرق، فإن هنا توجد احتمالات عديدة على ما سوف. هذه نقطة. النقطة الثانية من البحث والخلاف في المراد من العناوين الثلاثة الأخيرة في الآية: اليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الأصناف الثلاثة هل تكون مطلقة، والمراد منها مطلق اليتيم، مطلق المسكين، مطلق ابن السبيل، أو يراد منها خصوص الهاشمي من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟ هذا أيضا نقطة خلاف بين الفقهاء العامة وفقهائنا، بل يوجد في فقهائنا أيضا من يرى الإطلاق وعدم الاختصاص. النقطة الثالثة في المراد بذي القربى في الآية: لله وللرسول ولذي القربى. هذا ذي القربى هل المراد منه مطلق قرابة الرسول، أو المراد منه خصوص الإمام المعصوم؟ القربى كناية عن الإمام الذي هو خارجا، بنحو القضية الخارجية: كان قريبا للنبي ومن أبناء النبي. هذا أيضا نقطة ثالثة اختلف فيه الفقهاء العامة مع فقهائنا، بل في داخل فقهائنا أيضا نسب إلى بعضين أن المراد بذي القربى مطلق القرابة. النقطة الرابعة في أن هذه العناوين الثلاثة، الأصناف الثلاثة، هل يجب البسط عليها أو لا يجب، ثم في داخل كل صنفين يجب البسط على مصادقه، فأبناء السبيل أو المساكين لابد من التوزيع بالسوية عليهم، وأن يعطى مثلا لكل واحد منهم، أو يمكن الإعطاء لبعضهم دون بعض، بل يمكن الإعطاء لصنف دون الصنفين الآخرين. هذه أيضا نقطة رابعة وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. والفتوى المعروفة في فقهنا خصوصا عند المتأخرين أن الخمس ينقسم بحسب الملك إلى قسمين رئيسيين: قسم لله وللرسول ولذي القربى، وهو للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسمى بسهم الإمام. الأصناف الثلاثة الأولى، العناوين الثلاثة الأولى، هذه العناوين التي تجتمع في الإمام، هذا يأخذ نصف الخمس، ونصف آخر يكون الجامع بين العناوين الثلاثة الأخرى: اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، وعنوان من يكون مصداقا للجامع بين العناوين الثلاثة من بني هاشم. فبحسب الحقيقة المعروف أن السهام ستة، لكن ستة ترجع إلى اثنين: ستة يكون الجامع بين الثلاثة الأولى عنوان الإمام فعلا، والجامع بين عنوان الثلاثة الأخيرة وهو بني هاشم ممن يكون مصداقا لأحد الثلاثة أيضا هو المالك للنصف الآخر. هذا هو المشهور. كما أن المشهور عدم وجوب البسط في الثلاثة الأخيرة، عدم وجوب البسط لا على السهام الثلاثة ولا على مصاديق كل سهم أو كل عنوان وصنف. هذا هو المشهور عند فقهاء. وهذا يعني أنه بالنسبة للنقطة الأولى المشهور في عند فقهائنا الاشتراك في الملك، لكن بهذا النحو: بين السهام، وأن هذه السهام سهام في الملك بحسب الحقيقة. والمشهور في النقطة الثانية أن المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل خصوص بني هاشم. والمشهور في النقطة الثالثة أن المراد من ذي القربى خصوص الإمام لا مطلق القريب. ونسب إلى ابن الجنيد من بين فقهائنا أنه قد خالف في النقطة الثانية والثالثة، وأنه يقول بأن المراد من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل مطلق اليتيم والمسكين، والمراد بذي القربى مطلق القريب لا خصوص الإمام المعصوم. وهناك رواية يدعى أنه يمكن أن يستند إليه لتخريج فتوى ابن الجنيد على ما ذكره صاحب المدارك، ولعله توقف مثلا أو مال إلى ذلك، وهي رواية إحدى تلكما الروايتين الصحيحتين سندا. قلنا أن هناك في مجموع الروايات الواردة في هذه المسألة فقط روايتان صحيحة السند، صحيحة السند إحداهما صحيحة ربعي التي يستدل بها صاحب المدارك لكلام ابن الجنيد، والأخرى صحيحة البزنطي التي سوف تأتي ويأتي الحديث عنهما مفصلا. وأما فقهاء السنة ففقهاء السنة اختلفوا أيضا في هذه المسألة. منهم من أنكر التسهيم مطلقا وجعل الخمسة مربوطا بالإمام بالوالي بحسب تعبيره، إلى مفوض إلى اجتهاد الإمام، يصرفه إلى من رأى أن يصرفه إليه، وهذا منسوب إلى الشافعي حسب الظاهر في أحد قوليه. ومنهم من جعل التقسيم سداسيا والسهام ستة كما هو مشهور فقهائنا أيضا، ومنهم من جعل التقسيم والتسهيم خماسيا، جعل سهم الله يصرف في مصالح العام خمسة أخرى، ومنهم من جعل من أسقط سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى وحصر الخمس في العناوين الثلاثة في الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من عموم المسلمين. ولعل هذا هو المعروف بين فقهاء السنة، بين الأحناف بالخصوص من فقهاء السنة، المنسوب إلى الأحناف إنما هو هذا القول. ف فيكون الخمس حاله بحسب الحقيقة شبيها بحال الزكاة، يصرف في الفقراء والمساكين وأبناء السبيل من المسلمين، لأن سهم رسول الله بوفاته ينتهي، وسهم ذوي القربى أيضا بوفاة الأصل أيضا ينتهي، فلا يبقى إلا السهام الثلاثة الأخيرة. وسهم الله أيضا لابد أن عنده يصرف في أمور الله، في الأمور العامة في سبيل الله التي منها أيضا الفقراء والمساكين. والبحث في المقام يقتضي التحدث في النقاط الثلاثة التي أشرنا، النقاط الأربعة التي أشرنا إليها مفصلا في كل نقطة نقطة، وسوف يأتي البحث عن النقطة الأولى إن شاء الله.